بسم الله الرحمن الرحيم. يشرف أسرة مؤسسة أحد الإسلامية أن تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قلوب أيها الأحباب بيضاء حية نقية تقبل الحق واتخذت من الحق طريقا، وقلوب سوداء مظلمة ميتة اتخذت من الفساد والمعاصي طريقا، وقلوب بين هذا وذاك فإلى أيهما مالت فهي معه. أيها الأحباب، لا شك أنكم تعلمون أن القلوب قد قست حتى كادت لا تؤثر فيها آيات كتاب الله عز وجل، لذلك أو لتلك القسوة أسباب ولها أيضا علاج. هذا ما سيتحدث عنه شيخنا فضيلة الشيخ محمد بن أحمد الفراج حفظه الله ونفع به.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك وأنعِم وأكرِم على النبي المُصطفى الهادي المُجتبى، وعلى آله وأصحابه ومن على أثر اقتفى ولدربه وعلى دربه سار ونهج. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وبارِك على أصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وعنَّ معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا كريم، يا رؤوف يا رحيم، يا منان يا رحمن، يا علي يا ولي، يا جبار يا قهار، يا واحد يا أحد، إنا نسألك ونتوجه إليك أن تجعل هذا المجلس من مجالسك التي تحبها وترضاها، وأن تجعل أهل هذا المجلس من عباده الذين يذكرونك وتذكرهم، ويحبونك وتحبهم، وتستغفر لهم ملائكة السماء، ويقال لهم في ختام هذا المجلس: انصرفوا فأنتم من ذنوبكم مغفور لكم. اللهم اجعلنا ممن ينتفع بالذكرى والموعظة، ولا تجعلنا ممن قست قلوبهم فقست من ذكر الله، وأقفرت من هداه، وأعرضت عن سنة مصطفاه عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة الأفاضل، أشكر الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه على مننه ونعمه وآلائه وأفضاله التي لا تعد ولا تحصى ولا تستقصى، ومن فضائله أن يسر لنا هذا المجلس المبارك. وإنني وأنا أتحدث لكم عن هذا الموضوع الذي لا تخفى أهميته وخطورته وعظمته ومكانته ومنزلته، فإنني أحوج ما أكون إلى أن أذكر به، إنني أحوج منكم إلى أن أذكر نفسي وألهب قلبي بسياط الوعيد والتهديد وما جاء في هذا الموضوع من مواعظ وأخبار وقصص وآثار. إنني حينما أتحدث عن موضوع القلوب وقسوتها وعلاجها، لا يعني أنني أنقاكم قلبا، ولا أصلحكم نفسا، ولا أزكاكم سريرة وأنقاكم سيرة، فالله عز وجل وحده هو الذي يعلم أنه لو كان للذنوب رائحة لما استطعتم أن تدنوا مني، كما قال أحد أئمة السلف: وأين نحن من السلف؟ ولكننا نتشبه ونقتدي ونقترب منهم ونحتدي ونتبع لهم ونأتسي، لعلنا أن نحشر في زمرتهم وننضم في سلكهم وننضم إلى جمعهم ونرد الحوض معهم ونحشر تحت راية المصطفى صلى الله عليه وسلم في مجموعهم. القلوب، وما أدراكم ما القلوب؟ القلوب التي تقسو بل تمرض بل تموت وتهلك وتصبح ميتة جامدة لا خير فيها. القلوب قد تغشاها الغشاوة ويران عليها الران وتظلم وتقفر إن هي عطشت من ذكر الله عز وجل وجفت ينابيع الخير فيها وفقدت إمدادها بأسباب الحياة، حياة القلوب والأرواح. وفي هذه العجالة اليسيرة والجلسة القصيرة لا أزعم أنني سآتي على الموضوع من أطرافه ومن جميع فصوله ومسائله، ولكنني أشير إشارات يسيرة معطرة بآيات قرآنية موشاة بأحاديث نبوية مكللة بقصص روحانية عن أئمة السلف رحمهم الله ورضي الله عنهم وأرضاهم. أما أسباب قسوة القلوب فهذا يطول ويطول، فإننا في زمن فتنة تراكمت فيه الفتن وادلهمت المحن وأصبحت ظلماء دهماء سوداء عمياء صماء، هلك فيها كثير من الناس وانزلق فيها كثير من الصالحين المصلين، فبينما ترى الواحد منهم مقبلاً هاشاً باشاً حياً بذكر الله عز وجل، ما أسرع ما تنحدر دمعته إذا ذكر، وما أسرع ما يرتجف فؤاده إذا وعظ، بينما هو على هذه الحال مستقيماً على طاعة مولاه إذا بالفتن تحيط به إحاطة السوار بالمعصم، وإذا المحن المترادفة المتتابعة المتواترة تصوب وتشرع سهامها ورماحها عليه، فإن هو نجا من هذا لم ينجو من هذا، فلو كان سهماً واحداً لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث، صادفنا منها غرة فأصبناها إن المنايا لا تطيش سهامها. أيها المسلمون والمسلمات، إن هذه الفتن وهذه الأسهم المسمومة الموجهة إلى قلبك أنت أيها المسلم وقلبك أيتها المسلمة حتى تكون ضحية من ضحايا هذه الفتن المسعورة المترادفة في زماننا هذا الزمان الأغبر، فتن تزحف زحفا رب شر جر ألفا، سامن الأعداء خسفا ليت قومي يعلمون. إن هذه الفتن أصبحت تطحن بتفالها وتعرق برحاها ما لا يحصيه إلا الله من خلق الله، ما بين صالحين وطالحين، وما بين كبار وصغار، وما بين شباب وشبان، وما بين ذكور وإناث، يظلم قلب الواحد منهم بسبب هذه الفتن فيقسو قلبه بعد أن يطول عليه الأمد، فتراه قاسياً يحاول أن يعصر عينه لتدمع فلا يجد إلا جمود العين، يحاول أن يطاوعه قلبه ليبكي فلا يستطيع إلى ذلك سبيلا ولا يجد إليه طريقا، إنها قسوة القلب والعياذ بالله. وإن لها علامات كثيرة، والإنسان بنفسه أبصر وبقلبه أخبر، وإن ذكر ووعظ وألقيت على سمعه المواعظ يبقى الإنسان طبيب نفسه في الغالب الكثير إلا ما شاء الله. إن لقسوة القلب علامات كل يدركها ويلاحظها. أولاً جمود العين، فهذا قاسي القلب يحاول أن يبكي، يرى الناس يبكون ويرى الناس يدمعون ويرى الناس ينشجون كلما ذكروا بأسباب المواعظ ويحاول هذا أن يفعل مثلهم فلا تطاوعه عينه، إنه يحلب صخراً جامداً جلمداً لا يطاوعه ولا يجيبه، ويحاول أن يخشع قلبه لذكر الله عز وجل فيرى قلبه كالحجارة بل أشد، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق من خشية الله، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. وإن من أسباب قسوة القلب شرود القلب، شرود القلب في المواطن التي ينبغي أن يكون فيها حاضرا، فصاحب القلب القاسي يحاول أن يخشع في الصلاة ويتدبر ما يقرأ ويسمع، ولكن قلبه يجول في مزابل الدنيا هنا وهناك ويشرق ويغرب، فلا يعي حتى يسلم الإمام فيتذكر: ماذا أدركت من صلاتي؟ ماذا أحضرت من قلبي؟ ماذا حصلت من دعائي؟ لا شيء، وما ذاك إلا لقسوة القلب والعياذ بالله. وإن من علامات قسوة القلب أن ترى الإنسان مدبرا كلما ذكر ووعظ أدبر ولوى عنقه ونأى بجنبه وثنى عطفه، لأنه يشعر أنه لا يستفيد من هذا الكلام الذي يسمعه، بل قد والعياذ بالله يشعر بشيء من الاشمئزاز والانكماش والامتعاض حينما يسمع الذكر والموعظة. يقول الله عز وجل في بيان علامات هؤلاء قساة القلوب، يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. نعم، إنه إذا ذكر الذين من دون الله هش وبش وأقبل واسفهل وأسفر وجهه وانطلق محياه يطفح بالبشر والسرور، إنه إن جلس في جلسة غيبة ونميمة فرح واستبشر، إنه إن جلس أمام مسلسل جعلت الساعات تمر كمر السحاب لا يشعر بها، إنه إن جلس على رصيف أو في حديقة عامة مع أهله يعرضهم ويعرضهم للاختلاط في الشوارع التي بلين بها وفتن بها في هذا الزمان، يمر عليه الوقت إلى السحر لا يشعر، لا يشعر بوطأة الليل ولا يشعر بوطأة القلب بوطأة الوقت ولا بمروره، لأنه يفرح بهذا ويستأنس به، إنه ينبسط لمجالس المسرحيات والتمثيليات بل ولمجالس المنكر، منكرات الليالي ومنكرات الأيام، مكر الليل والنهار الذي لا يعلمه إلا الله، بينما إذا جرب نفسه في مجالس الخير لا يقبل ويدبر ويهرب، ويكون حاله عز وجل كما قال الله عز وجل: فما لهم عن التذكرة معرضين، معرضين لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، كأنهم حمر شاردة من سبع يطاردها ليفتك بها. إلى هذه الدرجة، نعم إلى هذه الدرجة، كرها للمساجد وكرها للذكر وكرها للمواعظ وشعورا بالاستغناء عنها والعياذ بالله. بعد هذا، وبعد أن ذكرنا شيئا من علامات قسوة القلب، نشير إلى أمر مهم أيضا، وهو أنك يا أخي وأنت تشعر بهذا المرض العضال الذي يفتك بقلبك يوما بعد الآخر ويكاد يفضي بقلبك إلى الهلاك المبرم المحتم والعياذ بالله، ما حالك وما شعورك؟ هل أعلنت حالة الطوارئ؟ هل دققت ناقوس الخطر وأنت تشعر بالقلب يحتضر وأنت تشعر بقسوة القلب؟ هل علمت أن الله عز وجل يتهدد أصحاب القلوب القاسية ويقول الله عز وجل: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ما حالك؟ ما حالك وأنت تجد علامات قسوة القلب تعيشها يوما وليلة وساعة ودقيقة وثانية وكل وقت وحين؟ والأضرب مثلا يقرب، لو أن إنسانا شعر بمرض ثم عرض نفسه على طبيب فقال له الطبيب: أجمل الله عزاك في نفسك، إنك في أول مراحل السرطان، وإن السرطان بدأ يعيش في خلايا جسمك وأصبح العلاج أمراً ميؤوساً منه. بالله عليكم، أي حالة في أي بأية حالة نفسية سيستقبل هذا الخبر؟ كيف سيكون حاله وشعوره؟ لا شك وهو في ذلك غير ملوم أن الخبر سيقع عليه وقع الصاعقة على أم رأسه ودماغه، سيصعق قلبه، سيرتاع، سيشعر بالرعب القاتل. أنا مصاب بالسرطان، ثم ماذا؟ ينطلق ويقطع آلاف الأميال والأكيال ويجمع الريال إلى الريال لكي يعالج نفسه من هذا المرض، ويسأل عن أمهر الأطباء، لا يقر له قرار ولا يرتاح له بال ولا يهنأ له عيش ولا يكتحل بمنام ولا يلتد له طعام ولا ينبسط بالكلام حتى يشفى من هذا المرض، وهو في ذلك غير ملوم. نعم، لأن هذه هي طبيعة البشر، مع أن هذا المرض قد يكون سبباً لتكفير السيئات ورفعة الدرجات، بل قد يكون سبباً لدخول الجنات إذا صبر واحتسب. إن غاية ما يصيبه به مرض البدن شيء من القلق والألم في الدنيا قليل، ثم يصير إلى سعادة وجنة إذا صبر واحتسب. أما مرض القلب فهو من نوع آخر. إن الإنسان إذا أصيب بقلبه بالقسوة فالموت، فكبر عليه أربعاً لوفاته، وارمي وراءه بالسهم والسلمة، وأعلن إفلاسك منه إلا ما شاء الله. إنك أيها الإنسان إذا أصبت بقسوة القلب فاعلم أن هذه هي خسارة الدنيا والآخرة وسبب غضب الجبار عز وجل ومقته، لأن الله عز وجل يقول: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. إنك وأنت تجد علامات قسوة القلب في نفسك من قلة الخشوع والإقبال على الخير والاستئناس بالشر ومجالس اللهو، هل أثر ذلك في نفسك؟ هل شعرت بالفزع؟ هل كنت يا أخي كما كان السلف؟ السلف الصالح كان الواحد منهم إذا أصيب بالمرض البدني يفرح، نعم، بل إذا أصيب بالطاعون وهو مرض يفضي بالإنسان إلى الهلاك لا محالة، الهلاك المعجل، كانوا يفرحون لأن المطعون شهيد. كان الواحد منهم كما كان معاذ لما حاق طاعون عمواس وصار يحصد آلاف المسلمين، نزل في العام 18 للهجرة، وصار الصحابة ينتظرونه، لا يخرجون من البلد الذي حل فيها ولا ينزلون في البلد الذي نزل به اتباعاً لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم. عثى في الشام، فكان أهل الشام ينتظرون كل يوم يدفنون العشرات والأفراد من بيت واحد. فلما أصبح معاذ بن جبل ذات يوم وإذا بالطاعون قد نزل به، فوجد علامته ورما في يده، فقال: مرحبا بغائب قد طال انتظاره، أهلا بغائب طال انتظاره، اليوم نلقى الأحبة محمدا وصحبه صلى الله عليه وسلم. يرحبون بالمرض، لكن مرض القلب حالهم كحال حنظلة الأسيدي رضي الله عنه وأرضاه، الذي جاء خبره بسند صحيح عند النسائي وغيره، مر به أبو بكر فوجده يبكي بكاء مرا، قال أبو بكر: ما لك تبكي يا حنظلة؟ فقال حنظلة: لقد نافق حنظلة يا أبا بكر. قال: وما ذاك؟ قال: إننا إذا كنا عند الرسول صلى الله عليه وسلم يذكرنا وينبهنا أقبلت القلوب واطمأنت. فإذا تركنا الرسول صلى الله عليه وسلم وعافسنا الأهل نسينا كثيرا. فقال أبو بكر: صدقت والله يا حنظلة، فلنذهب إلى طبيب القلوب محمد صلى الله عليه وسلم. فذهب حنظلة يبكي بكاء مرا، قال: يا رسول الله، نافق حنظلة، قال: وما ذاك؟ قال: يا رسول الله، إذا كنا عندك ذكرتنا فرحنا كثيرا واطمأننا وخشعنا، وإذا تركناك قست القلوب ونسينا كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معزيا ومطمئنا، قال: يا حنظلة، إنكم لو ظللتم على ما أنتم عليه بالحال التي أنتم بها عندي لصافحتكم الملائكة في فرشكم وفي مجالسكم وفي الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. بهذا كان السلف من الصحابة فمن بعدهم كانوا يستقبلون هذا المرض، وكانوا يعلنون حالة الخوف منه. فما حالنا نحن؟ هل إذا شعر أحدنا بقسوة قلبه، هل كما ذكرت يعلن حالة الطوارئ ويذهب يلتمس أسباب العلاج؟ نرجو ذلك. يا أخي المسلم، إذا كنت ممن أصيب بقسوة القلب، وفي الغالب أننا كلنا كذلك إلا ما شاء الله، فهلم معي للعلاج. وهذا العلاج ليس من عندي أنا، ولكنه من عند ربك عز وجل ومن عند نبيك عليه الصلاة والسلام. وإن أسباب العلاج كثيرة، أذكر منها إن شاء الله تعالى على وجه السرعة والعجالة والاختصار والاقتصار بمقدار ما تسمح به هذه الدقائق. أولا، العلم، علم الكتاب والسنة سبب رئيس من أسباب طهارة القلوب وعلاج القلوب وذهاب قسوتها، علم الكتاب والسنة. ولذلك يا أخي تجد أن أغلب قساة القلوب هم ممن قل حظهم وحقهم من العلم: الجفاة، البداة، العامة، الغوغاء، هم أكثر الناس قسوة للقلوب إلا ما شاء الله. وبمقدار ما ينور قلب الإنسان من العلم الإلهي الرباني يحيا قلبه. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن الخشية دليل من أدلة عافية القلب ومظهر من مظاهر الصحة، وقلة الخوف من الله دليل من أدلة سقم القلب ومرضه وهلاكه والطبع عليه والعياذ بالله. وقال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم، لاحظ الذين أوتوا العلم، أنه الحق من ربك فيؤمنوا به، ثم ماذا؟ فتخبت له قلوب، يعني تخشع القلوب بعد قسوتها. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. إنك تسمع كلمات جوفاء خطيرة وغبية من كثير من العوام، إذا قلت له رماك بأدنى ما يجد من الكلام، لأنه يرى أنه لا يؤاخذ بالكلام، فالكلمات كما يقول على قارعة الطريق وفي عرض الشارع، وكلام يطير به الهواء، وهذا جهل وخطأ عظيم. ثانيا، من أسباب الخشوع، خشوع القلب، القرآن الكريم. القرآن الكريم بمواعظه وبقصصه وبأخباره كيف لا، وهو كلام الكريم العظيم سبحانه وتعالى. القرآن من تدبره لم يحتج بعد ذلك إلى غيره. والله والله لو كانت قلوبنا نقية تقية صالحة صحيحة ما طلبت شيئا بعد كلام ربها ومولاها. إن الله عز وجل يخاطبك بلا ترجمان، إن الله يكلمك، وما عليك إلا أن تفتح القرآن وتقرأ، وانظر إلى مقدار كلام الله في نفسك. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال جل وعز: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال الحسن البصري: والله لا يؤمن بهذا القرآن أحد إلا حزن وذبل وإلا نصب وتعب، والله يا ابن آدم لئن قرأت القرآن ثم آمنت به ليطولن في الدنيا حزنك، وليشتدن في الدنيا خوفك، وليكثرن في الدنيا بكاؤك. منع القرآن بوعده ووعيده مقل العباد بنومها لا تهنع لا تهنع. أحد السلف كان يتقلب ويتجافى جنبه عن المضاجع، فيقولون له: ألا تنام؟ فيقول: إن مواعظ القرآن أطرن نومي، ما خرجت من موعظة إلا وقعت في موعظة أخرى. هذا يأسهر وأرق، لكنه ما أرق ينتظر مكالمة هاتفية من محبوبة طال انتظاره لها، ولا سهر ينتظر فيلما جذابا يعرض عليه كل جمعة أو كل أسبوع، ولا سهر ينتظر دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، لكنه سهر يتملى ويتدبر آيات القرآن الكريم الذي لا تشبع النفس من مواعظه ولا يخلق على كثرة التكرار. نعم يا أخي، كيف لا يخشع القلب وهو يقرأ قول الله عز وجل: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. كيف لا تطمئن النفس والعبد يقرأ قول الله عز وجل: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. كيف لا تدمع العين وأنت يا أخي تقرأ قول الله عز وجل: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. كيف تجمد العين وأنت تقرأ قوله عز وجل: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. إن هذه يا أخي بيانات إلهية، إن هذا حق وفصل ليس بالهزل لا ريب فيه ولا جدال. يا أخي لو ألقي عليك بيان إذاعي هام، بيان من جهة حكومية يتعلق بوظيفة أو يتعلق بمعيشة أو يتعلق بنمط الحياة أو يتعلق بعمل أو بأمر ما، بيان من جهة فلانية، إذن لأرهفت الأسماع وشخصت الأبصار وطأطأت الرؤوس وشخصت الأعين واشرابت الأعناق وهشهش الناس وبسبسوا ولقالوا صح لمن تكلم، إنهم يسمعون بياناً خطيراً. كيف لا وهو جاء من جهة كبير أو رفيع أو وزير أو ملك؟ فكيف بالبيانات الإلهية التي لا يعتريها كذب ولا ريب ولا شك ولا محالة تلقى عليك من الله عز وجل كل يوم وليلة ثم بعد ذلك لا تتذكر ولا ترعوي؟ نسأل الله لنا ولك الهداية. ثالثاً من أسباب نجاة القلب من داء القسوة سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسنة هي الوحي الثاني المطهر والحكمة التي أوتيها النبي عليه الصلاة والسلام وألقيت في بيوته وحجره، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. السنة لمن تأملها وقرأها فيها الوعد فيها الوعيد فيها القصص فيها الأخبار فيها المواعظ فيها الزواجر فيها العظات والذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. رابعاً من أسباب نجاة القلب من القسوة ذكر الله عز وجل. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فجرب يا أخي ذكر الله، جرب تجربة موقن لا تجربة متردد. قل في اليوم والليلة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، التي هي أحب الكلمات إلى الله، لا يضرك بأيهن بدأت. قل: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قل: اللهم صل على محمد. قل ذلك في اليوم والليلة وأكثر منه، لتجد قلبك طوعك بإذن الله، ولتجد العين تستجيب وتهمل بالدمع. إن كثيرا من الصالحين جربوا فوجدوا، وجربوا تجدوا، استعملوا الذكر فوجدوا أنفسهم سحاء دامعة وقلوبهم مقبلة خاشعة كلما سمعوا موعظة أو ذكروا بذكرى. خامسا: الموت. وما أدراكم ما الموت؟ فإن الموت هو هادم اللذات، ومفرق الجماعات، وميتم البنين والبنات. الموت الذي ما ذكر في قليل إلا كثرة، ولا ذكر في كثير إلا قلله. الموت الذي هو أعظم تحدي تحدى الله به الناس أجمعين، الملوك والأمراء والوزراء والشرفاء والأغنياء والفقراء وبني غبراء والجميع، كلهم عجز أن يثبت أمام هذا التحدي الإلهي. قل: فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، ترجعونها إن كنتم صادقين. أين الجنود؟ أين القوات؟ أين الملك؟ أين الجاه؟ أين الصولجان؟ أين السلطان؟ أين الهيلمان؟ أين الأكاسرة؟ أين القياصرة؟ أين الهراقلة؟ أين الملوك؟ أين الزعماء؟ أين شداد؟ أين إرم؟ أين عاد؟ أتى على الكل أمر لا مرد له حتى قضوا فكأن القوم ما كان. والله يا أخوان، من لم يزجره الموت فوالله لا حيلة فيه. وعمر رضي الله عنه يقول: كفى بالموت واعظا، كفى بالموت واعظا، كفى الموت والقرآن للموت واعظا، كفى الموت والقرآن للمرء واعظا. الموت بتذكر أخباره وما جاء فيه، وبشهود المحتضرين. شهود المحتضرين هذا طب نافع لمن أراد الله عز وجل به الخير. إذا أردت يا أخي أن يلين قلبك، فإذا علمت أن فلانا من الناس يحتضر وهو يغرغر ويودع الدنيا ويعالج السكرات والزفرات والأنات والسكرات ويستعد للقاء رب الأرض والسماوات، فخذ نفسك إليه واجلس عند رأسه. لا تلوي برأسك، لا تشيح ببصرك، لا تهرب. إذا علمت أن صديقك وصاحبك أو زوجتك تحتضر فاجلس عنده وعالج نفسك، وتأمل في مصيرك الذي ستقفه وستضجع تلك الضجعة إن عاجلا أو آجلا. تهرب؟ بعض الناس يهرب إذا قيل فلان يموت، قال: يا أخي دعنا من الموت. قال بيده هكذا ولوى رأسه وأدبر. طيب يا أخي، وإذا هربت؟ إذا هربت من الموت، الموت يتركك؟ يوشك من فر من منيته في بعض غراته يوافقها. يقول عز وجل: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. لا يا أخي، لا يا أخي، بل اذهب أنت إلى هذا الميت واجلس عند رأسه وانظر كيف يحمر وجهه ويصفر، وانظر كيف يعالج السكرات والأنات والزفرات، انظر كيف يرشح عرقا وكيف يتنمض عطشا، انظر كيف يبس لسانه حتى يذكر بلا إله إلا الله فما يستطيعها، انظر إلى تلك الضجعة والرقدة التي سترقدها والله ستفضي بك الأيام في بعض مرها إلى ساعة لا ساعة لك بعدها. ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، فاحرص على عمل تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. إن الصالحين كانوا يعالجون أنفسهم بحضور المحتضرين. نعم، إن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم علم أن طفلا صغيرا يحتضر، طفل صغير ما كتب ما وضع عليه القلم، فأخذ عليه الصلاة والسلام مجموعة من أصحابه، أخذ سعدا وأخذ أبا عبيدة وأخذ أبا بكر وأخذ عمر. لماذا يا رسول الله؟ ليربي أصحابه هناك حيث التجربة العملية، طفل صغير يحتضر. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الطفل، ثم رفع إليه الطفل، رفع إلى ألطف الخلق وأرحم الخلق بالخلق إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، رفع الطفل إلى السيد الحبيب، ونفس الطفل تقعقع والموت ينزع هذا الطفل الصغير من كل عرق، هذا بلا ذنب يخاف جنايته، فكيف بمن شب وشاب على المعاصي والمنكرات؟ رفع الطفل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذه عليه الصلاة والسلام وجعل ينظر إلى هذا الطفل الصغير كيف يبكي وكيف يتلمض وكيف يعرق وتدكه الرحضاء من الموت. والنبي عليه الصلاة والسلام في حال موته واحتضاره يقول: الله أكبر، إن للموت لسكرات، يستعين عليه بالذكر ويأخذ ماء ويبل به شفتيه ووجهه الشريف، ويأخذ الخميصة من وجهه إذا اغتم يكشفه، ويقول: الله أكبر، إن للموت ذا سكرات، اللهم أعني على سكرات الموت. إن هذا الطفل الصغير بلا ذنب يعالج سكرات الموت، فما حالك أنت أيها الراشد البالغ العاقل؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتأمل في هذا الطفل الصغير وقد زبد فمه وعرق جبينه، فدمعت من العين الرحيمة الشفيقة دمعات انحدرت على وجه الصبي وفمه، فقال الصحابة: يا رسول الله، ما هذا؟ ألم تكن تنهانا عن البكاء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يعذب على حزن القلب ولا دمع العين، إنها رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وذهب صلى الله عليه وسلم حتى إلى يهودي علم أنه يحتضر، فذهب عليه الصلاة والسلام يشاهد الموت ويقول له: قل لا إله إلا الله، فقال اليهودي: لا إله إلا الله. كان الحسن البصري إمام الدنيا رحمه الله، العارف العابد الزاهد المجاهد، الذي يقول فيه أحد الأئمة أبو نعيم، يقول: حليف الخوف والحزن، أليف الهم والشجن، عديم النوم والوسن. أبو سعيد الحسن ابن أبي الحسن، الذي قيل فيه: ما رأيت أحدا أطول حزنا من الحسن، ما رأيته إلا حسبته حديث عهد بمصيبة، الذي رحمه الله كان مثلا في العبادة والزهد والطاعة والتقوى والجهاد في سبيل الله. علم أن واحدا يحتضر من أصحابه، فذهب إليه وجلس عند رأسه وجعل ينظر إلى هذا المشهد الذي يوما من الأيام سيشهده ويوما من الأيام سيقفه. ثم رجع الحسن إلى أهله بغير الوجه الذي ذهب به، قالوا وبسطوا السفرة الطعام يا أبا سعيد، فقال: إليكم عني، إليكم عني، فوالله لقد رأيت منظرا لا أزال أعمل له حتى ألقى الله عز وجل. وإذا جئنا إلى هذا المقام فإننا نذكر قصة أحد الصحابة، وهو ثعلبة بن عبد الرحمن. هذا الصحابي مات شابا في ريعان الشباب، ولسبب وفاته قصة طريفة ذكرها ابن حجر العسقلاني في الإصابة، فلا بأس أن أذكرها خاصة ونحن في ذكر الموت وأحاديث الموت. هذا الصحابي ثعلبة بن عبد الرحمن كان مندوبا للنبي عليه الصلاة والسلام، يرسله في حاجاته. أرسله يوما من الأيام ليقضي حاجة الماء، وكان في ليل وكان الجو عاصفا الريح عاتية، فالتفت فإذا بيت مكشوف وحانت منه التفاته، فإذا الحمام في البيت قد وضعت عليه خرقة
فأطارتها الريح فإذا امرأة تغتسل، فلعل الشاب نظر إليها نظرة سريعة ثم أفاق فجأة وقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني وأنا أنظر إلى عورات المسلمين، إني إذا لفي ضلال مبين. لقد نفقت يا ثعلبة، إن القرآن سينزل يفضحك، إن قلبك قاس من ذكر الله عز وجل، كيف تنظر إلى محارم المسلمين وعورات المسلمين؟ فما زال يفكر وما زال يتأمل وما زال يبكي حتى هام على وجهه وضيع رشده، وفقده النبي صلى الله عليه وسلم 40 ليلة، بحثوا عنه هنا وهناك لكنهم لم يجدوه، فأرسل من يبحث عنه في الفلوات، فجاء بعض الصحابة يبحثون قريباً من سفح جبل أحد، فجاء بعض الأعراب قالوا: عم تبحثون ومن تنشدون وما طلبتكم وحاجتكم؟ قالوا: إننا نبحث عن شاب صبي فقدناه منذ 40 ليلة. قالوا: نحن ندلكم عليه، إن هذا الشاب رأيناه قبل هذه المدة يصعد هذا الجبل، وإننا نسأله ولا يجيب ولا يتكلم، إنه يبكي بكاءً حارًا مرًا، فإذا كان آخر الليل نزل فحلبنا له وشرب، ثم يصعد ولا يزال يبكي طيلة يومه وليلته. قالوا: من أين يأتي؟ قالوا: من هنا. فترصدوا له فنزل آخر الليل يبكي بكاءً يقطع نياط القلوب، فقبضوا عليه فإذا هو كالفرخ البالي المنتوف، وإذا هو لحم جلد على عظم، فقال: هل عدني نبي الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ هل نزل القرآن يفضحني؟ هل وهل؟ فقالوا: كل ذلك لم يكن، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد، فاحتملوه حتى أتوا به إلى بيته ثم وضعوه، وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أن ثعلبة في حالة سيئة، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إليه ودخل عليه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ألقى بنفسه عليه، فوسده النبي عليه الصلاة والسلام فخبا وقال له: يا ثعلبة ماذا تشكو؟ قال: ذنبي يا رسول الله. قال: ماذا ترجو؟ قال: رحمة ربي يا رسول الله، إنني أشعر بدبيب كدبيب النمل بين جلدي وعظمي. قال: ذاك الموت. فما زال حتى فاضت روحه وهو على فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشيعه النبي عليه الصلاة والسلام، ولما ذهب ليقبره كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي على رؤوس أصابعه وقال: لم أجد لنفسي مكانا لكثرة من شيعه من الملائكة. هكذا كانت توبة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاه. إن الموت لعجب، قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قال: بتنا ليلة ونحن في الطريق فالتفت، قال: فاستيقظت في جوف الليل وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكر، فاتبعتها أنظر إليها، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وإذا عبد الله ذو البجادين المزني قد مات وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. قال: فإذا هم قد حفروا له، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرته، وأبو بكر وعمر يدليانه، أبو بكر وعمر يدليانه، والرسول صلى الله عليه وسلم يلحده في قبره. الله أكبر، من أسعد حظا من هذا الرجل؟ وهو يقول: أدلي لي أخاكما، فدلوه إليه، فلما هيأه لشقه قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلحده: اللهم إني قد أمسيت عنه راضيا فرض اللهم عنه. قال يقول عبد الله بن مسعود: ليتني كنت صاحب الحفرة ولقد أسلمت قبله 15 سنة. إن أخبار الموت توقظ القلب القاسي لمن أراد الله عز وجل به خيرا. ولازلنا في خبر الموت. معاذ بن جبل ليلة موته، وقد ذكرت سبب موته، يقول أحد أصحابه: في اليوم الذي مات في صبيحته لم ينم تلك الليلة، كان يقول: اذهب فانظر هل طلع الصبح، فأذهب فأقول: لا ما طلع بعد، ثم يقول: اذهب فانظر، فأقول: ما طلع بعد، فقال: اذهب فانظر، فقلت: نعم قد طلع الإصباح، فقال: لا إله إلا الله، اللهم إني أعوذ بك من ليلة صباحها إلى النار. ثم مات بعد أن قال: يا دنيا والله ما رغبني فيك جري الأنهار ولا طيب الثمار ولا مخالطة الأبكار، ولكن رغبني فيك 3: ظمأ الهواجر، ومكابدة الليالي، ومزاحمة العلماء بالركب في المساجد. الشافعي رحمه الله يقول: المزني دخلت عليه في موته الذي ما قام منه، فسمعته يقول: قلت: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت إلى الله وافدا، وعن الدنيا راحلا، وعن الأصحاب مفارقا، ليتني أعلم بماذا سألاقي الله عز وجل. ثم قال: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي، فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. هارون الرشيد، ذلك الذي ملأ الدنيا ملكا وجنودا، ذلك الذي يرفع رأسه فيقول للسحابة: أمطري في الهند أو في الصين أو حيث شئت، فوالله ليأتيني خراجك. الذي ملك الأرض من أقصاها إلى أقصاها، هارون الرشيد كان يذكر بالموت، وهو الذي خرج يوما في رحلة صيد، فمر برجل يقال له بهلول، وكان هذا البهلول فيه خفة عقل لكنه ينطق بالحكمة أحيانا، فقال وهو يمازحه: عظني يا بهلول، عظني. حتى في المزح يريدون المواعظ، لا يريدون الأشعار والطرب والغناء والمسلسلات التي ألهت وسلسلت العقول والقلوب وأغفلت الإنسان بذكر الله. قال: يا أمير المؤمنين، أين آباؤك وأجدادك؟ ملة الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبيك، هذه قصورهم وهذه قبورهم، فما أغنت قصورهم عن قبورهم. قال: صدقت، زدني. قال: أما قصورك في الدنيا فواسعة، فليت قبرك بعد الموت يتسع. فبكى هارون وقال: زدني. قال: يا أمير المؤمنين، هب أنك قد ملكت كنوز كسرى وعمرت السنين، فكان ماذا؟ أليس القبر غاية كل حي وتسأل بعده عن كل هذا؟ فقال: بلى. وبكى وبكى حتى أخضر لحيته، ثم رجع في ذلك اليوم مريضا ما به من مرض، ولكنه الخوف والخشية من الموت. هارون الرشيد لما حضرته الوفاة وعاين السكرات قال: هلموا، هاتوا جنودي، هاتوا الجنود الذين يضربون في الأمصار والأقطار والديار، فاتحين جنود الخليفة. فجاءوا بهم لا يرى أقصاهم. قال: مروا بهم عليه. فمروا بهم عليه واحدا بعد الآخر، حتى إذا استعرضهم وهو على فراشه بكى وقال: يا أرحم الراحمين، يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه. ثم قضى ومات رضي الله عنه وأرضاه. عمر بن عبد العزيز، وما أدراكم ما عمر؟ إن عمر له أخبار تذكر في هذا المقام، وله نبأ طريف وغريب. حينما مات ابنه عبد الملك، ابنه أكبر أولاده مات وهو في ريعان الشباب، فبكى. قيل له: أجزع عن يا أمير المؤمنين؟ قال: لا والله، ولكن لأني علمت أن ملك الموت قد دخل علي بيتي، فيا ليت شعري من الضحية إذا دخل علي مرة أخرى. لقد كان الضحية هو، مات بعد هذا الكلام بأشهر قليلة أو بأيام قليلة. ولنسمع إلى خبر عنه رواه الحاكم وأبو نعيم، أن عمر رضي الله عنه وأرضاه شيع جنازة ابن عبد الملك، ثم أقبل على الناس فوعظهم وذكرهم الدنيا وذمها، وذكر أهلها وتنعمهم فيها وما صاروا إليه من بعدها من ظلمة القبر. وكان من كلامه أنه قال: إذا مررت بهم فنادهم إن كنت مناديا، وادعهم إن كنت داعيا، ومر بعسكرهم وانظر إلى تقارب منازلهم، سل غنيهم ما بقي من غناه، وسل فقيرهم ما بقي من فقره، وسل عن اللسان الذي به يتكلمون، وعن الأعين التي كانوا بها إلى اللذات ينظرون، وسلهم عن الجلود الرقيقة والوجوه الحسنة والأجساد الناعمة، ما صنع بها الديدان، محت الألوان وأكلت اللحمان، وعفت الوجوه ومحت المحاسن، وكرت القفا وأبانت الأعضاء وخرجت الأشلاء، أين حجابهم وقيانهم، وأين خدمهم وعبيدهم وجمعهم وكنوزهم، والله ما زودوهم فرشا ولا وضعوا هناك مسكا، ولا غرسوا لهم شجرا، ولا أنزلوهم من اللحد قرارا، أليسوا في الخلوات؟ أليس الليل والنهار عندهم سواء؟ أليسوا في مدلهمة ظلماء؟ قد حيل بينهم وبين العمل وفارقوا الأحبة، كم من ناعم وناعمة أصبحوا وجوههم بالية، وأجسادهم عن أعناقهم بائنة، وأوصالهم متفرقة، وقد سالت الحدق على الوجنات، وامتلأت الأفواه صديدا، ودبت دواب الأرض في أجسادهم، وتفرقت أعضاؤهم، ثم لم يلبثوا والله إلا يسيرا، حتى عادت العظام رميما، قد فارقوا الحدائق وصاروا بعد السعة في المضايق، وقد تزوجت نساؤهم وترددت في الطرقات أبناؤهم، وتوزعت القرابات ديارهم وميراثهم، فمنهم والله الموسع له في قبره، والغض الناظر فيه، والمتنعم بلذته. يا ساكن القبر غدا، ما الذي غرك من الدنيا؟ هل تعلم أنك تبقى لها أو تبقى لك؟ أين دارك الفيحاء ونهرك المضطرد؟ وأين ثمرتك اليانعة؟ وأين رقاق ثيابك؟ وأين طيبك؟ وأين بخورك؟ وأين كسوتك لصيفك وشتائك؟ أما والله قد نزل بك الأمر فما يدفع عنه، وخلا وهو يرشح عرقا ويتلمض عطشا، يتقلب في سكرات الموت وغمراته، جاء الأمر من السماء وجاء غالب القدر والقضاء، هيهات هيهات، يا مغمض الوالد والولد وغاسله، يا مكفن الميت وحامله، يا مخليه في القبر راجعا عنه، ليت شعري كيف كنت على خشونة الثرى، ليت شعري بأي جنبيك بدا البلا، يا مجاور الهلكى صرت في محلة الموتى، ليت شعري ما الذي يلقاني به ملك الموت عند خروجي من الدنيا، وما يأتيني به من رسالة ربي، ثم انصرف فما عاش بعد ذلك إلا جمعة رحمه الله تعالى. يا واقفا يسأل القبور أفق، فأهلك اليوم عنك قد شغلوا، قد هالهم منكر وصاحبه، وخوف ما قدموا وما عملوا، رهائن للثرى على مدر يسمع للدود بينهم زجلوا، سرى البلا في جسومهم فجرت دما وقيحا، وسالت المقل ينتظرون النشور، إذا وقف الأملاك والأنبياء والرسل. هذه كانت حياة السلف، وهكذا كانوا يتذكرون الموت ومشهد الموت، فأي حال نحن فيها أيها الأحباب؟ هل نقتدي بهؤلاء الأفذاذ؟ هل نعمر قلوبنا ونغمرها بذكر الله وذكر الموت والبلى؟ هل نوقظ الأنفس والأرواح بذكر هذه من اللذات؟ إننا نرجو ذلك. ثم من أسباب حياة القلوب وذهاب القسوة زيارة المقابر. نعم، زيارة المقابر، وكثير من الناس لا يريد المقابر ولا يحب المقابر، لكنه البيت الذي أنت ساكنه. قال أحدهم لصاحب له يمازحه لكنه يذكره، قال: أرأيت إلى أهل العليا سكنوا في العود؟ قال: عجبا، أهل العليا سكنوا العود؟ قال: نعم، فلان من التجار ترك العليا وسكن في العود. قال: سكن في العود؟ قال: نعم، قال: وأين من العود؟ قال: في المقبرة. فأدرك الرجل واستفاق لما دعي له وذكر به. إنه منزلك، إنك في هذه القصور ستعيش كم سنة أو سنتين، أو قد لا تسكن أو عشرات السنين، لكنك في القبر ستمكث حتى ينفخ في الصور، حتى ينفخ في الصور، حتى ينفخ إسرافيل في الصور، وأنت إما في نعيم أو عذاب. القبر الذي هو أول منازل الآخرة. روى النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: وما أدراكم من عمر؟ عمر الملهم المبشر بالجنة، الفاروق الذي كان يفرق الشيطان من ظله، يهرب منه إلى فج آخر. قال: يا ابن الخطاب. قال: نعم يا رسول الله. قال: كيف بك إذا مت فقام إليك أهلك فغسلوك وحنطوك وكفنوك ثم أنزلوك في 3 أذرع ونصف في ذراع ونصف، ثم جاءك فتانا فتولوا عنك وذهبوك وفي التراب دفنوك، ثم جاءك فتانا القبر أبصارهما كالبرق الخاطف وأصواتهما كالرعد القاصف، فسألاك وتلتلاك ومعهما مرزبة لو اجتمع أهل منن على أن يحملوها ما استطاعوا، والذي نفسي بيده إنها لأهون عليهم من عصايا هذه، فإن أنت تلكأت ضرباك ضربة صرت بها رميما. هذا الكلام لمن؟ لعمر. لعمر، فماذا نقول لأنفسنا المقصرة الضعيفة؟ عمر الذي كان يمر بالآية فيسقط يعاد من خشية الله ومن الخشوع. زور المقابر فإنها تذكر الآخرة، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرها في الضحى ولا في الظهر ولا في النهار، لا تزرها وأنت تدفن الميت، فإنك في جمع تسلم عليهم ويسلمون عليك وتتكلمون حتى تقسو القلوب، ولكن زر المقابر في هدأة الليل. نعم نعم، إذا جاف جنبك المضاجع وعافى جفنك المهاجع فخذ نفسك إلى المقبرة في آخر الليل، لا بأس عليك في آخر الليل. نعم، ثم اذهب إلى القبر وانزل في القبر واسأل هؤلاء الموتى ما خلفوا وما وجدوا وما تركوا. يقول عمر بن عبد العزيز وقد شيع ميتا، يقول: أيها الناس، إنكم في كل يوم تودعون غاديا إلى الله ورائحة، قد فارقوا الأحباب وانقطعت بهم الأسباب وقدموا على رب الأرباب، فتركتموه في الأرض في شق من الأرض غير موسد ولا ممهد، هو أفقر شيء إلى ما قدم وأغنى شيء عما خلف. ثم قال: وإني أقول لكم هذا الكلام وما أعلم مقصرا على وجه الأرض أكثر مني. ثم بكى ومسح بعينه وبكمه عينه، ثم مات بعد ذلك بجمعة. ولعل هذه الخطبة إكمال للخطبة التي سمعتموها قبل قليل. إن في المقابر لعبرة أيها الأحباب، تفكروا وأنتم تزورون القبور. من ساكن القبور؟ إنها الزوجة الحبيبة الوفية، إنها الزوجة التي كنت يوما من الأيام تأنس بها وتفرح بها، التي كانت تملأ نفسك سرورا، إنها الحبيبة اللبيبة التي تذهب الهم عن قلبك، إنها المخلوق الذي إذا نمت إلى جانبه نسيت هم الدنيا. بالله عليك لو كشف عنها الغطاء الآن وهي في قبرها، هل تستطيع أن تنام إلى جانبها؟ هل تستأنس بها؟ إن أهل القبور هم الوالد العزيز الرؤوف الرحيم الذي نزع من البيت ووسدته أنت في اللحم، أنت بيدك، إنه الولد ثمرة القلب الذي ملأ البيت ضجيجاً وفرحاً ولعباً، إنه عصارة القلب، إنه المهجة، إنه فلذة الكبد الذي لما مات كأن قلبك أخذ من بين جنبيك، طالما ركض إليك وارتمى في حضنك ولعب معك وركب معك وضحك في وجهك، ثم إذا بك أنت تذهب وتوسده في قبره وتتولى عنه. إن المقابر لعجب، هذه الأجداث تضم هؤلاء الأحباب. عبر تلك المقابر، فامضي يا صاحي وزور سائل الأجداث فيها، أين من عاش أميرا أو رفيعا أو وزيرا أو شريفا أو كبيرا أو رئيسا أو مديرا، أين من حاك الحريرا، أين من شاد قصورا، قد دعوا ثم أجابوا سكن القوم قبورا، فهم خرس هجود ريثما ينفخ صورا، رب غيداء لعوب لم تدر للموت سيرا، رب غيداء لعوب لم تدر للموت سيرا، ذات دل وجمال ضوع العطر عبيرا، إن تسر تهتز عجبا أو تقم تهوي غرورا، ناعم الملمس كادت من حلي أن تنيرا، إن تريك الشعر يوما أشبه الشعر حريرا، طلعة الشمس أضاءت فلكة البدر منيرا، فارقت زوجا وخلا صاحب الجنب دهورا، مزق الدود خدودا فبدا الوجه حسيرا، أنتن الخد وكم من مرة فاح عطورا، وجرى الفم صديدا وبلى العظم نخورا، أكل الدود عيونا كاحلات الطرف حورا، أين من تلك حبيب ملأ البيت حبورا، أين من تلك حبيب ملأ البيت حبورا، لو رأى وجه محب ملأ القلب سرورا، لجرى يصرخ رعبا ومضى يدعو ثبورا، عبر تلك المقابر فامضي يا صاحي وزورا. تأمل في القبر الذي أهله إما منعمون أو معذبون، بل لعله في القبر الواحد دفن عدة أشخاص، هذا إلى الجنة وهذا إلى النار، بل يا أخي الأمر أبعد من ذلك، لعلك في هذه الأرض التي نحن عليها لعل تحتنا أقواما يعذبون أو ينعمون. نعم إن الناس كثير والقبور أكثر، بل يا أخي لعلك في غرفة نومك التي ملأتها بالطيب لعلها كانت قبورا لقوم مضوا وقضوا وكانوا وبان، ما يدريك لعلها تنانير من نار على قوم كانوا قبلك منذ آلاف السنين، غرفة نومك. ما أحسن قول أبي العلاء، صاحي هذه قبورنا تملأ الرحبة، صاحي هذه قبورنا تملأ الرحبة، فأين القبور من عهد عادي؟ إذا كانت القبور قبورنا نحن تملأ المكان، فأين القبور من القديم؟ هذا في زمانك كما في زماننا، صاحي هذه قبورنا تملأ الرحبة، فأين القبور من عهد عادي؟ خفف الوطأ، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، رب قبر قد ضم قبرا مرارا ضاحك من تزاحم الأضداد، وقتيل على رفات قتيل من بقايا الزمان والآماد، سر إن استطعت في الهواء رويدا لاختيالا على رفات العباد، تعب هذه الحياة فلا أعجب إلا من راغب في ازدياد، وقبيح بنا وإن بعد العهد هوان الآباء والأجداد.
الأمر الآخر الذي هو سبب من أسباب حياة القلوب زيارة المرضى. نعم زيارة المرضى الذين يرقدون على الأسرة البيضاء، الذين حرموا العافية، فإن في زيارتهم حياة للقلوب، وبالذات المقعدون منهم. إن زيارة المرضى ترقق قلب الإنسان. هؤلاء الذين سجنوا في حجرهم ورقدوا على ظهورهم وتساوى عندهم الليل والنهار، إنهم يتمنون أنهم مثلك أسوياء صحاء، ويرون تاج الصحة عليك
ويتمنون مثله. هناك نوع من المرضى يقال لهم المشلولون، عافانا الله وإياهم، يسكنون في مستشفيات خاصة وبالذات في مستشفى العزل. أنا أدعو كل واحد منكم يا إخواني بارك الله فيكم أن يزورها حتى يعتبر، إن أكثرهم مشلول ومعطل من كل أعضائه إلا من عينيه وفكره، لا رجلان ولا قدمان ولا يدان، إنه ملقا كالخرقة على ظهره منذ 5 سنوات وعشر سنوات وأكثر وأقل. إذا سألناهم يقول أحدهم تعرضت لحادث وأنا منذ 10 سنوات وأنا على هذه الحالة على ظهره، لا أدري ما مصير أولادي، يعانون من الفقر بعدي، يزورونني في السنة حسنة في العيد أو غيره. إن هذا المسكين على ظهره يتمنى أن يمضي مع الناس، يتذكر لما كان صحيحاً قوياً سوياً يمشي على قدميه، يتمنى لو أطلقت له رجل واحدة يمشي عليها، ولكن هيهات، هذا قدر الله عليه، إلا إذا شاء الله وقدر. إذا تمنى أحدهم أن يتنزه أخذوه إلى الزجاجة الخارجية ليتأمل الناس الذاهب والآتي، يتأمل الطيور التي تحلق، ويتأمل الحيوانات التي تمشي، ويتمنى لو كان طليقاً حتى ولو كان مثله. لقد زرناهم فوجدنا العجب، والله ما يملك الإنسان دمعة حتى أجلكم الله. انظروا إلى نعم الله عليكم، صحة وعافية، الإنسان شديد وعديد وعتيد يمشي على قدميه ومع ذلك يحارب الله ويستعين بنعمه على معصيته ومحاربته والعياذ بالله. يا أخي زر هؤلاء حتى تتأدب وتعرف نعمة الله عليك، ولا تكون لله خصيما مبينا. حتى الواحد منهم حاجته أجلكم الله تؤخذ عنه من تحته. يا أخوان أي حالة، أي حياة يأتي إنسان مثلك ويأخذ حاجتك من تحتك ولا يستطيع أن يقضي حاجته إلا بتحاميل، يجلس بعضهم كما يقولون 5 أو 6 ساعات وهو يعالج نفسه حتى يخرج أذاه، أشبه ما يكون بالولادة، مخاض شديد يشعر به. نسأل الله أن يلتفت لهم ويعافيهم ويرحم حاله. دخلت على واحد منهم فإذا يداه موضوعتان على جسمه، وإذا هو مشلول اليدين والرجلين شلل رباعي، فلما رأيت يديه ظننته طليق اليدين، فسلمت عليه ومددت يدي فلم يرد، فسلمت ومددت يدي فلم يرد، ومددت يدي فأجابني بدمعة ذرفت من عينه كأنه يقول يا أخي ألا تعلم أني مشلول؟ فقلت يا أخي عفوا والله ما علمت، رأيت يديك على بطنك فظننتك طليق اليدين. عتاب رفيق بالدمعة. يا أخوان تصوروا حالة هؤلاء المساكين، عيشوا معهم بمشاعر، بل زوروهم وقفوا عليهم بأرجلكم. الواحد منا بحمد الله مع أهله وأولاده يروح ويغدو على قدميه معافا سليما، اللهم اجعلها الوارثة منا ومع أولاده وأحبابه. لو أن أحدكم رقد في تلك المقبرة، في تلك المقبرة، نعم مقبرة، لو رقد فيها 5 سنوات 6 سنوات لا يدري ما مصير زوجتي وأولادي وأحبابي في قرية نائية أو في مدينة متطرفة أو هنا أو هناك. إن زيارة هؤلاء المرضى ترقق القلب القاسي. وأختصر وإلا في الحديث يحتمل. بعد هذا زيارة المساكين والفقراء والأيتام والأرامل. إن زيارة الفقراء، إن نزول الغني من عرش غناه ومن عالمه الأمثل الذي يعيش فيه إلى عالم بني غبراء، إن مخالطة للفقراء والأيتام، إن عطفه على الأرامل، إن ذلك يرقق قلبه والله. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى امرأة عجوز فقيرة فيقم بيتها ويحلب لها الشاة ويسقيها عليه الصلاة والسلام، امرأة مقعدة وما كان يعلم عن هذا إلا أبو بكر. فلما تولى أبو بكر كان يذهب كل ليلة إلى حيث لا يدري أحد، فقال عمر: والله لأتتبعن فلأدرين أين يذهب. فتتبعه فإذا هو يدخل بيتا قديما خرابا مهجورا، فلما خرج دخل فإذا امرأة سوداء مقعدة. قال: يا أمة الله، هذا الرجل الذي يأتيك ماذا يفعل عندك؟ قالت: إنه يقم بيتي ويحلب لي الشاة ويطعمني. فبكى عمر وقال: لقد أتعبت الخلفاء من بعدك يا أبا بكر. إن العطف على الأرامل يا أخوان يلين القلوب. الأرملة المسكينة التي فقدت حبيبها وزوجها والصاحب بالجنب وشريك حياتها وانشغلت بنفسها وبأطفالها وصغارها وأولادها، إنها تلين القلب، وكذلك الأولاد والأرامل. في الصحيحين أن عائشة كانت في بيتها فطرق الباب عليها، ففتحت الباب فإذا أمامها أشباح كأنها بلا أرواح، أبصرت هيكل عظمه فذكرت سكان المقابر. إذا أمامها امرأة هزلة ضعيفة ومعها جاريتان صغيرتان تكادان أن تموتا من العطش والجوع، فقالت: يا أم المؤمنين، شيئا من الطعام، فوالله ما ذاقت هذه البنتان شيئا من الطعام منذ 3 أيام. هذه بالصحيحين، صحيح البخاري ومسلم. فالتمست عائشة فلم تجد في بيت النبوة، بيت سيد الخلق، إلا 3 تمرات في رواية تمرة واحدة، فأتت بها فدفعتها للمرأة. أكلت المرأة، أعطت المرأة بنتا تمرة وبنتا تمرة، وكانت المرأة جائعة فرفعت تمرة لتأكلها، فإذا البنتان قد أكلتا التمرتين ورفعت أيديهما تريدان التمرة، فأخرجتها من فمها وشقتها بينهما، فتأثرت عائشة وبكت لهذا المشهد، وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم، وقال قال صلى الله عليه وسلم معزياً لصاحب البنات: والد البنات لا يحزن، الرزق على الله عز وجل، ما هو عليك، لا تقل إذا رزقت الأنثى والله ما هي بنعم الولد، لا ينقلب وجهك أسود كظيماً، لا يا أخي، لا، الرزق على الله عز وجل، الذي يرزقك يرزقهم وهو الرزاق ذو القوة المتين. قال عليه الصلاة والسلام: من ابتلي من هؤلاء البنات بشيء فأحسن إليهن وأدبهن كن له حجابا من النار. في رواية: من عال جاريتين حتى تكبرا كن له حجابا من النار، أو كانت له حجابا من النار. نعم، لأنك تنتج عبدا من عبيد الله يعبده ويعمر الأرض بذكره، لكن لاحظ الشرط: فأحسن إليهن وأدبهن. والله ما الإحسان إليهن أن تأتي لها بالتلفزيون، ولا أن تجلب لها الدش، ولا أن تأخذها لشارع النكسة، ولا شارع شرق ولا غرب ولا يمين ولا يسار، لا، ولا الإحسان أن تسفرها للخارج، ولا الإحسان إليها أن تأتي لها بالسائق الشاب يذهب بها يمينا ويسارا، ولا الإحسان إليها أن تأتي لها بالفيديو الذي يمرض القلب ويقفره من ذكر الله ويقسيه ويلهيه، لا، إن الإحسان إليها بتربيتها على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الإحسان إليها بأمرها بالصلاة وتعاهدها بحفظها وسترها، ثم تزويجها من شاب أهل صالح، هذا هو الإحسان إليها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على زيارة المساكين والأيتام ومسح رؤوسه، وبشر من مسح رأس يتيم أن له عدد شعره حسنات. ولما مات جعفر ونوعي للنبي صلى الله عليه وسلم بكى وهو على المنبر، نقل خبره إليه من الشام في مؤته، فذهب صلى الله عليه وسلم إلى أهله وطرق عليهم الباب، فتدافع أولاد جعفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يظنونه أباهم لأنه كان يشبههم، أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم جعفر، جعلوا يرتمون في حضنه. يقول عبد الله بن جعفر: كأننا أفراخ صغار، أفراخ طير زف، والنبي صلى الله عليه وسلم يفكر كيف يزف إليهم خبر قتل أبيه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عليهم ويدعو لهم، ودمعت عين الشفيق الرحيم الحبيب عليه الصلاة والسلام. قالت زوجته: ما لك يا رسول الله؟ ما لجعفر؟ أصيب جعفر؟ قال: أحسن الله عزاءك فيه. قالت: يا رسول الله، وأولاده وصغاره من لهم؟ قال: لهم الله عز وجل. أتخافين عليهم العيلة والضيعة؟ لهم الله عز وجل. وبقي تأمل سير الصالحين، وضاق الحديث عنها، ما عاد في وقت حتى لا أطيل عليكم وأدع مجال الأسئلة، وإلا أسباب حياة القلب كثيرة. سير الصالحين والنبيين والفضلاء والنبلاء والزهاد والعباد والمجاهدين والعلماء الربانيين، هذه من تأملها والله يا أخوان تطهر القلب. والله يا أخوان من عاش معهم مع وفي أكنافهم فعلا عرف قدر نفسه. ولذلك يقول بعض السلف: تعالوا بنا نجالس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجالس أبا بكر وعمر، يعني نقرأ أخبارهم. ويقول أحدهم: لا، نجالس الأموات خير من أن نجالس الأحياء، الأحياء يقسون القلب، لكن الأموات لا، حياتهم فيها الخير والذكر والذكرى والعبرة. هذا قليل من كثير، وغيظ من فيض، وطرف من كل، وقطرة من بحر من سيرهم. وارجعوا إلى كتب حلية الأولياء والبداية والنهاية، وسير أعلام النبلاء والإصابة ووسط الغابة، تجد هناك الخبر اليقين والنبأ المبين. فإن الصيد في جوف الفراء، هذا ما تيسر ذكره من أسباب إزالة قسوة القلوب، وما تركته أكثر. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.
شكر الله لفضيلتكم، وجعل حديثكم في ميزان حسناتكم يوم تلقونه. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء، ما هو شفاء، هل يشمل هذا العلاج والشفاء شفاء البدن والجسم، أم هو علاج نفسي للقلوب فقط؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
بل علاج للاثنين، علاج للبدن وعلاج للقلب والروح، للجميع. ولا أدل على ذلك من الأخبار الصحيحة والواقع الذي يشهد بذلك. نعم.
أنا أشعر أن قلبي يقسو أحياناً، ربما بسبب نظرات محرمة، ولكن تلك النظرات رغم أمري. أرشدونا.
رغم إيش؟
رغم أمري، أو رغم،
يعني كان يقول إنها يتفلت على الغيد الحسان. لا يا أخي، الله المستعان، أسأل الله يطهر قلبي وقلبك والجميع، وأن يعيننا على غض البصر. لا يا أخي، جاهد نفسك بارك الله فيك، واعلم أنك لا تحصل إلا الحسرة. ثم ماذا؟ لأنك بين واحد من رجلين: إما أنك ستمضي للخطوة الثانية وترغي الدرجة الثانية فتقع في الحرام، أو أنك ترجع وما حصلت في قلبك إلا الحسرة، وكنت كما أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. وكما قال القائل: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فعلت في قلبي، فتكت في قلب صاحبها فتك السهام، بلا قوس ولا وتر يسر مقلته، ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الضرر. فهذه سهام مسمومة، كل نظرة تغرس سهما في قلبك، ثم تعود تتأوه وتتحسر: يا ليت لي فلانة، ويا ليتني مع فلانة. هذا الذي تحصل. ولهذا يقول ابن الرومي: ويلاه إن نظرت وإن هي أعرضت، وقع السهام ونزعهن أليم. فهذه سهام تغرسها ثم تنزعها، وقع السهام ونزعهن أليم. فاتق الله يا أخي وجاهد نفسك والله عز وجل يعينك. لا شك أن النظر حرام من أسباب قسوة القلب، لا شك ولا ريب. صلى الله يعيننا وإياكم على غض البصر. نعم.
في حديث ما معناه أن فريقا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يجرون إلى الجنة بالسلاسل، فهل المقصود بهم مرضى القلوب؟
والله الجميع، الذين يؤمرون بالمعروف ويؤطرون على الحق أطرأ، الذين يدعون بقوة هؤلاء يدعون إلى الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أنا آخذ بحجزكم من النار وأنتم تتهابتون فيها. نعم.
هنا ظاهرة وهي أن بعض النساء يأتين إلى حضور المحاضرة على سيارات الأجرة بدون محرم، وأنا رأيت هذا بأمي عيني قبل أذان المغرب في هذا المسجد، فهل من نصيحة لهؤلاء النساء؟
نقول جزاكم وجزاكن الله خيرا، ونقول لهذه الأخت التي جاءت مع الأجرة: زادك الله حرصا ولا تعيدي، لقد عرضت نفسك للفتنة في سبيل طلب خير. ويا أختي الكريمة، دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، ومصلحة ما تحصل إلا على ظهر مفسدة لا، ما نريد، هذا لا يجوز. ولا تأتي مع السائق من أجل محاضرة. إن تمكنت من الاتيان مع محرم أو وحدك فحسن إذا كان البيت قريبا، وإلا فلا تفعلي منكرا في سبيل التوصل والتوسل إلى أمر طيب. ونذكر هنا قول القائل: رأيتك تبني مسجدا، وإن شاء الله ليست الأخت بهذا، لكن قاعدة عامة: الحرام لا يبتغى به الحلال أبدا، وليست الأخت إن شاء الله من هذا القبيل، لكن للعظة يقول: رأيتك تبني مسجدا من خيانتي، فكنت بحمد الله غير موفق، كمطعمة الأيتام من كد فرجها، لك الويل، لا تزني ولا تتصدق. فالإنسان ما يفعل خير لما يفعل شر ليصل إلى خير. نعم.
هل هناك علامات يعرف بها الشخص القاسي قلبه؟
نعم، وذكرتها في أول محاضرة.
ما رأيك في علاج قلوب بعض الشباب الذين يذكرون ولا يتذكرون ولا يستمعون المواعظ والذكر ويقبلون على الملذات بشغف؟ كيف الوصول إلى قلوب هؤلاء جزاكم الله خيرا؟
والله السبيل أنا ذكرته، السبيل ذكرته في هذه المحاضرة، يعني حسب اجتهادي ذكرته حسب اجتهادي، يذكرون بهذه الأشياء. وعلى كل حال، الحكمة يؤتيها الله من يشاء، قد يكون شخص يقدر مثلا على الدخول إلى نفس شخص، وقد يكون يعرف أن شخصا يتأثر بأمر ما فيذهب إليه من خلال هذا الأمر. والمهدي من هداه الله، والموفق من وفقه الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وعليك بالدعاء يا أخي. نعم.
هل هناك فرق بين قسوة قلوب بني إسرائيل وقسوة قلوب المسلمين؟
القلب واحد والشخص واحد، وبالتالي الجزاء واحد. فإذا ركبنا طريق القوم أصابنا ما أصابه. نعم.
ما حكم استعمال الأجهزة الكهربائية لقتل الذباب بالصعق الكهربائي، علما بأنها طريقة جيدة عن استعمال المبيدات الكيميائية، كما أن هذه الأجهزة توجد في كثير من المساجد؟
والله لا يجوز الإحراق بالنار. إذا كانت نار نارا فلا يجوز الإحراق، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: كل الذباب في النار. نعم، نؤمن بما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم: كل الذباب في النار، لكن في الآخرة. أما في الدنيا فلا يعذب بالنار إلا رب النار. واستعمل يا أخي أنواع أخرى، هناك روائح، هناك مبيدات حشرية، فيها أبدال أخرى، أما النار فلا يا أخي. نعم.
لقد من الله سبحانه وتعالى علي بالالتزام ولله الحمد منذ أيام قليلة، وندعو الله الثبات، فأريد أن أعوض الوقت الكثير الذي قضيته في اللهو بأنواعه، فما هي الكتب التي تنصحوا بقراءتها لطالب العلم المبتدئ وجزاكم الله خير؟
أولاً أسأل الله أن يشرح قلبك، أن يشرح صدرك ويهدي قلبك، وأن يثبتنا وإياك على جادة الحق وسبيل الخير. والجميع أسأل الله سبحانه وتعالى يثبتك ويلهمك الثبات. قولوا آمين. وأن يهدي الجميع رجالا ونساء وشيبا وشبابا. اللهم توفنا على الإسلام والإيمان، اللهم اجعلنا يا حي يا قيوم من الفائزين المفلحين المقبلين، إنك على ذلك قدير. أما الكتب يا أخي فأولا عليك بكتاب الله، ثانيا كتب السنة كالصحيحين والسنن وغيرها والمسانيد والمعاجم وغيرها، ثالثا كتب الأخبار، كتب الأخبار ككتب ككتاب سير أعلام النبلاء وككتاب حلية الأولياء لأبي نعيم، وأيضا ككتاب التوابين لابن قدامة. أمثال هذه الكتب كتب الرقائق فيها إحياء للقلوب. أما الكتب العلمية فأنصحك بملازمة الحلق العلمية الموجودة هنا وهناك بحمد الله، وتهدى إن شاء الله إلى الكتب النافعة والمناهج السليمة.
في ختام هذا اللقاء نشكر لفضيلة الشيخ محمد بن أحمد الفراج حضوره وحديثه هذه الليلة، ونسأل الله عز وجل أن يكون هذا اللقاء في ميزان حسنات الحاضرين، إنه جواد كريم سميع الدعاء.
وأنا أشكر لكم دعوتكم وتلطفكم بالحضور والإنصات، فجزاكم الله خيرا وأثابكم ونفعني وإياكم بما قلنا وسمعنا، وعذرا على الإطالة. اللهم صل وسلم على محمد، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله.
أخي المسلم، أختي المسلمة، يسر مؤسسة أحد الإسلامية أن تتلقى اقتراحاتكم واستفساراتكم على بريد المؤسسة أو الهاتف، والله ولي التوفيق. مع تحيات أسرة مؤسسة أحد.